مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
شخصية اليوم هي شخصية المرحوم الشيخ سلامة حجازي، ويتحدث لنا أستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج عمنا وعم عيالنا فيقول:
معظم تفاصيل سيرة سلامة حجازي معروفة استنادا إلى عدد قليل من الوثائق، فيه طبعا الصحافة في بداية القرن العشرين، وفي كتاب الدكتور محمد فاضل الشرقاوي الصادر سنة 33، ويبدو أن الشيخ محمد فاضل كان من كبار المعجبين بالشيخ سلامة حجازي وكان بيحتفظ بكل اسطواناته. وفي كتاب الدكتور محمود أحمد الحفني اللي صدر سنة 68، وإضافة إلى هذه المصادر المكتوبة عندنا طبعا 48 اسطوانة بالتمام والكمال اللي سجلها الشيخ سلامة حجازي لصالح شركة أوديون بين سنة 1905 وسنة 1912. وعلى فكرة بما أنه توفي سنة 1917 لا نعرف تماما لماذا لم يسجل أي شيء بعد سنة 12،
مثلا بسبب الحرب أو عقد احتكار بينه وبين أوديون.
غالبا كان هناك فعلا عهد احتقار بينه وشركة أوديون، لأن شركة جراموفون في بعض المراسلات الداخلية للشركة أثبتت فعلا أن كان هناك تعاقد احتكار بين أوديون والشيخ سلامة حجازي. وبنعرف طبعا أن ابتداء من سنة 14 تقريبا كل شركات الاسطوانات توقفت عن التسجيل ما عدا جراموفون وما عدا شركة مشيان. وبعدين يعني معروف أن الشيخ سلامة حجازي كان بيسافر برا كتير، فاحتمال يعني ما قدرش يسجل حاجات تانية. ويبدو أن القطع الموسيقية اللي حنها أو اللي كان بينشد بيها على خشبات المسرح سجلها غيره، وده موضوع يعني نستطيع أن نعود إليه لاحقا. المسألة اللي أنا شايف أنها جديرة بالنظر إليها هي مدى صحة تقديم الشيخ سلامة حجازي كنقطة انطلاق لفن المسرح الغنائي الذي ازدهر في مصر غداة الحرب العالمية الأولى، وهذا حتى منتصف الثلاثينات. أتذكر مثلا مشهد، وهو مشهد على فكرة فعلا ذو دلالة لأول الألباب، دلالة واضحة، في فيلم الوردة البيضاء بطولة طبعا محمد عبد الوهاب سنة 32.
ده من أول الأفلام المصرية الناطقة.
في مشهد من مشاهد الفيلم بتتوقف فيه الكاميرا لحظة على حائط في صالون برجوازي، وعلقت على هذا الحائط صورة لعبد الحمولي، ثم بتنتقل الكاميرا إلى صورة للشيخ سلامة حجازي، تليها صورة للشيخ سيد درويش، حتى تدور الكاميرا وتتركز طويلا ونهائيا على وجه محمد عبد الوهاب.
تمام جدا.
وكأن هؤلاء الأسلاف المعظمين كلفوه مهمة إتمام رسالتهم وحملوه عبء تطوير الموسيقى العربية. أنا شايف أن هذا المشهد يغني عن قراءة العديد من مقالات الصحافة في الثلاثينات، لأن هذا المشهد بيلخص تماما الرؤية السائدة لدى معاصري محمد عبد الوهاب، وعلى فكرة هي رؤية لازالت سائدة حتى يومنا هذا، رؤية تقدم تاريخ الموسيقى المصرية على أساس أنه تاريخ تطور متصل مضطرد لا أزمات ولا اضطرابات فيه، ويتوسم أو المفروض أن يتوسم فيه الباحث معالم على طريق مستقيم يقودنا هادئا من الشلشلموني في بداية القرن التاسع عشر إلى أم كلثوم تماما كما يسري النيل.
يا سلام. طب ويا ترى الرؤية دي بقى قدمت من وجهة نظر محمد كريم أم محمد عبد الوهاب أم كليهما؟
هي تقريبا رؤية كل هذا الجيل، وهي رؤية الرواية الوطنية لتاريخ الموسيقى العربية بصفة عامة. السؤال اللي أنا شايف أننا ممكن نطرحه وهو ألا يحق لنا أن ننظر إلى تجربة سلامة حجازي ليس كنقطة انطلاق لفن المسرح الغنائي، ولكن بالعكس كتجربة يتيمة، كتجربة فريدة من نوعها، كحذو لم يحتذى به، كمسلك لم يسلك، كرسالة لقي رسولها مقلدين كثر ولكن دون أن يجد حواريين حقيقيين يحملوا هذه الرسالة بعده ويخلدوها.
خصوصا أن الشيخ سلامة حجازي له باع في الغناء لا يقل أهمية عن باعه في المسرح الغنائي العربي. مظبوط.
تمام.
هو مطرب يعني
جبار
جبار جبار.
الشيخ سلامة حجازي ولد سنة 1852، يبدو أنه ولد في أسرة متواضعة، وأن هذه الأسرة كانت على اتصال بالأوساط الصوفية في الإسكندرية. حضر في الصباح أذكار الطريقة الرأسية، ولقنه كامل الحريري وهو كان شيخ منشد الإسكندرية في هذه الفترة فن الإنشاد والعزف على الناي.
يقال كمان أنه أبوه سماه سلامة على اسم الشيخ سلامة الرأس شيخ الطريقة.
تماما. وبعد ذلك قربه إليه الشيخ القاهري خليل محرم وأتم تعليمه الموسيقي في القاهرة. في مطلع الثمانينات من القرن التاسع عشر حذى سلامة حجازي حذو الشيخ يوسف فمان يلاوي، انتقل من الإنشاد وحلقات الذكر إلى التخت،
والعياذ بالله.
ليس فقط إلى التخت بل إلى أغاني الغرام، وكان يطرب السامعين بأدوار عبد الحمولي ومحمد عثمان، وكان كذلك ينشد القصائد على الوحدة على نفس طريقة عبد الحمولي. وكان تماما زي ما كانوا بيعملوا، كان بيبدأهم بدولاب العوازل، أهي أنا وش العوازل عندنا إلى آخر ذلك. ولكن في فرق بينه وبين المنيلاوي، في مرحلة جديدة في حياته بدأت ابتداء من سنة 1884، هي تجربة بتميزه عن سائر المطربين في عصره، هي تجربة خشبات المسرح
التمثيل يعني.
بالضبط. أو المرسح.
المرسح أيوة.
كما كانوا يقولون في نهاية القرن التاسع عشر.
التشخيص كمان.
التشخيص. المديرين بتوع الأجواق المسرحية كانوا يأتون من بلاد الشام، كانوا بيحاولوا استيراد التشخيص تماما في الديار المصرية، ولكن المسألة بالنسبة لهم إزاي يخلوا الجمهور المصري والأوساط المثقفة المصرية تتقبل هذا الفن المستورد. كان لابد من ضمان
محلي.
بالضبط، كانوا يحتاجون إلى ضمان مصري يكفل لهم سلامة الفن الجديد ويجلب إليهم جمهور واسع، ويبدو أنهم وجدوا هذا الضمان في شخصية الشيخ سلام حجازي. في أول الأمر الشيخ سلام حجازي رفض بإصرار هذه البدع الكريهة، وأبى أن يكون مشخصاتي.
نعرف يا أخويا إزاي يبقى مشخصاتي.
اكتفى بتقديم وصلات على التخت بين فصول عروض فرقة يوسف الخياط.
بس مش غريبة أنه قبل يبقى مغنواتي وما قبلش يبقى مشخصاتي؟
كان في مطربين الخديوي بس ما كانش في تمثيل قدام الخديوي.
وجهة نظر برضو.
فقدر سليمان الإرداحي أنه يستدرجه إلا التمثيل، وعرض عليه إسكندر فرح أدوار البطولة في المسرحيات، الأمر الذي أقنعه في ترك العمة والأفطان. يحكى أن القانونجي الشهير محمد العقاد سأله ذات يوم وفين حيكون شرف عمتك لما تيجي تمثل تقبيل قدام الناس،
تقبيل اللي هو البوس يعني.
فعبد الحمولي كان موجود ساعتها، فقام الحمولي ضحك وقال يكون في بيتكو،
اللي هو شرف العمة. كانوا قاعدين على أنهي قهوة ترى؟
نفس القهوة اللي احنا قاعدين عليها دلوقتي. الشيخ سلام حجازي استقر في القاهرة في الفترة ما بين 1885 و1905. في هذه الحقبة هو مثل دور البطولة في المآسي الغنائية التي كان يعربها أو يقتبسها نجيب الحداد كشهداء الغرام وصلاح الدين الأيوبي على سبيل المثال. وأنا بقول تعريب أو اقتباس لأن مثلا المعروف أن رواية صلاح الدين الأيوبي هي أساسا متاخدة من رواية لولتر سكوت، هو بس نجيب الحداد خد الحبكة بتاعت الرواية وعربها تماما وخلاها صلاح الدين الأيوبي.
وشهداء الغرام اللي هي روميو وجولييت.
طبعا هي روميو وجولييت لشكسبير طبعا. جولييت متهيألي هو بيقول يا جولييت، هو بيقول يا جولييت ولا جولييت غالب؟
لا جولييت، جولييت صدقني.
هو بيقول يا جولييت.
يا جولييت ايوه.
حلوه منه.
المسألة الدرامية اللي هي المسألة الغنائية اللي هي مقصود بها التراجيديا صح؟
تمام.
طيب على سيرة جولييت خلينا نستمع إلى قصيدة سلام على حسن، مش سلام على حسن، سلام على حسن. هي من رواية شهداء الغرام، وهي في أول حملة سجل فيها الشيخ سلام حجازي سنة 1905 لشركة أوديون كما سبق الذكر. الشيخ سلام حجازي سجل في ثلاث حملات تسجيل، حملة سنة 1905 وحملة سنة 1908 وحملة سنة 1911، وكلها في القاهرة. خلينا نلاحظ إنه هو بيبدأ على مقام وبيختم على مقام تاني خالص، بيبدأ على البياتي وبعدين بيروح على الجركة وبعدين بيروح على الصبت من الدوجة برضو زي البياتي، وبعدين بيختم في الحجاز من على الجهركة برضو. بقى هو خلينا نلاحظ في الوش اللي بيقول فيه أجولييت، الوش التاني والتالت، وخلينا نسمع يلا.
أسوانات أوديو الشيخ سلام حجاز. سلام على حسن يدل الموت لم تكن لتمحوه أو تمحو هواه من القلب. سلام على حسن يدل الموت تمحوه أو تمحوها من القلب. سلام على أم سوى في رياضه على حجج الماء أدنيه ما هذا السكوت؟ ولم أكن لهدفك أدلي لم أكن بعد فيك فيك الصمت عني في قربي Thank you.
الشيخ سلام حجازي ترك فرقة اسكندر فرح بعد خلاف دب بينهم وأسس فرقته الخاصة وسمها دار التمثيل العربي. ودار التمثيل العربي فرقة الشيخ سلامة كانت بتعرض إنتاجاتها في مسرح حديقة الأسبكية، هذه القاعة المعروفة اللي ظلت أم كلثوم بتغني فيها تقريبا من بداية الأربعينات إلى أوائل الستينات، يعني ربما كان لسه روح الشيخ سلامة حجازي موجود، وعشان كده أم كلثوم كانت بتغني لسه حلو يعني في الخمسينات، يعني أهل الهوى يا ليل لما بتتذكر أنها كانت مطربة عربية وبتجيب يعني نفس الارتجالات الجميلة بتاعتها ولا القرن.
يمكن لما راحت على قصر النيل راحت روح الشيخ سلامة،
ما هو الشبح كان تعب بقى،
ليش دعوة يا عم،
ما عرفش يلحق بيها. في هذه القاعة التي أنشئت من أجل دار التمثيل العربي كان بيعرض هذه المسرحيات، و وذاع صيته لدرجة أنه ابتدى يجول بين مختلف الأقطار العربية من المشرق إلى المغرب كأول سفير متنقل للثقافة الموسيقية النهضوية المصرية من بيروت مثلا، حيث اضطر على إنشاد قصيدة إن كنت في الجيش، وهذا في ميناء بيروت لإرضاء الجماهير اللبنانية التي لم تتمكن من دخول المسرح، يعني ما سابوش يسافر
إلا ما يغني إن كنت في الجيش ودع صاحب
يعني
العالم.
الواحد ممكن أتصور الشيخ سلام حجازي وهو كان راجل كبير في السن، يعني كان عدى 60 سنة وهو كده على مينا بيروت والباخرة قدامه وهو عايز يروح، يعني هتودي اسكندرية ومضطر إنه يغني إن كنت في الجيش قدام الناس كلها في المينا، يعني حاجة جميلة.
تعال نسمعها؟
آه طبعا.
سوانات أوريون شيخ سلامة حجازي. صاحب العالم فإنني في غرامي صاحب
قلبي فكان لكم عبدا وكنت له من أطوع الكادم.
Ah.
نظيرا بس مستردا وأنتم الشمس لم تدرك ولم ترى. Thank you.
حبه بفمي نظرت وفايتني عن رجالكم
كمان. إن كنتوا في الجيش هي برضو من نفس الحملة بتاعت 1905. خلينا نلاحظ إن العود بيحل محل القانون لما القانون الدوزان بتاعه ما بيسمحلوش بمراسلة والترجمة للشيخ سلامة حجازي. خلينا كمان نأكد على فكرة إن هو مش ضروري يقفل على نفس مقام القصيدة. وهنا في استخدام للناي كده قسم تقسيمة صغيرة في آخر وش من الوشوش آخر الوش التاني. خلينا كمان نشير إلى أنه في استغلال للتقنية الجديدة تقنية التسجيل اللي هي أنه القانون غير دوزانه مرتين ما بين الوش الأول والتاني وما بين الوش الثالث والرابع. وقبل ما نختم الحلقة خلينا نقول أن احنا هنرجع لهاتين القصيدتين تحديدا اللي هم سلام على حسن وإن كنت في الجيش في حلقة لاحقة. وإلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة الأولى عن الشيخ سلامة حجازي من برنامج من التاريخ. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى لكم منا أطيب المنى. من التاريخ، فكرة وإعداد مصطفى سعيد.